حاولت إيران العبث بالصورة الذهنية اللي حاولت أنها ترسمها بأنها حامية حماة الأقصى أو القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر بالاستعانة بأذرعها وميليشياتها في المنطقة. فبالتالي الميليشيا الوحيدة البعيدة عن الساحة المباشرة التي بينها وبين إسرائيل كثير من اتفاقات في إطار قواعد الاشتباك هي ميليشيا الحوثي. فبالتالي هي الأسهل وهي الأرخص للعبث بمنطقة هامة على مستوى الاستراتيجي وعلى مستوى الجيوسياسي. فأمريكا تجاوزت فكر ذلك وحاولت أن تضع لذلك حدا على المستوى العسكري، وهي تدرك أن الآليات التي تستخدمها هي آليات وتكتيكية غير قابلة لأنها تنجح على المدى لا القصير ولا الطويل. النقطة الأهم فيما يتصل بتقاطع المصالح في المنطقة، أمريكا نعم رعت الحوثي وحمت الحوثي، بل والعكس، على العكس، عندما كانت قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي حاولت أنها تحرر مناطق استراتيجية على البحر الأحمر، اليوم تمارس ميليشيا الحوثي منها وتستهدف الملاحة الدولية، سعت بريطانيا وأمريكا لإيقاف تقدم القوات الشرعية اليمنية في غطاء من التحالف العربي، وخلال أيام قليلة هددتهم على مستوى ملفات حقوق الإنسان وعلى مستوى إيقاف تصدير الذخائر والقطع الغيار لهم، وعقدت مؤتمر في ستوكهولم وعقدت اجتماعات ولقاءات لمجلس الأمن وقامت بخلط الأوراق الخاصة بكل ما له علاقة بالمشهد اليمني لكي تحمي الحوثي، لأنها تحتاجه كمسمار في نعش المنطقة أو في نعش جنوب الجزيرة العربية لتهدد به دول إقليمية تعتقد أن الحوثي هو الأداء الرخيص الذي يمكن أن يكون يقلق مضاجع الأمن القومي للبحر الأحمر والدول المشاطئة عليه واليمن والخليج والمنطقة إجمالا. يعني
مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج ثم ماذا حدث. بقالنا حوالي دلوقتي تقريبا حوالي 6 أشهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يمكن للمزيد حول هذا الملف الذي يمكن أن يوصف بأنه شائك، ومن أمستردام عبر سكايب الباحث اليمني الأستاذ بكر باذيب. أهلا بك أستاذ بكر أبو بكر. وخلينا نروح للأستاذ أبو بكر، هل بترى أن واشنطن بتغير استراتيجيتها الآن إلى النهج الدبلوماسي، وهل هذا التغيير سيحقق ما فشلت فيه الحلول العسكرية؟
شكرا جزيلا لحضرتك وللضيوف الكرام. تسمح لي في نصف دقيقة بس أعطي بس خلفية قصيرة حول معطيات المبعوث الدولي إلى اليمن ووجوده أو زيارته للمنطقة.
نعم.
اليمن منذ إبريل 22 دخلت هدنة برعاية أممية، وخلال من إبريل 22 إلى ما قبل نوفمبر 23 دخلت في محاولات لإيجاد تسوية سياسية لمحاولة استيعاب ميليشيا الحوثي في إطار تسوية سياسية تنعم بها المنطقة جنوب الجزيرة العربية في حالة من الاستقرار. وكان هناك كثير من المبادرات التي كانت على وشك التوقيع عليها ما بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي حتى تهدأ المنطقة وتدخل في مشروع سلام مختلف يتم استيعاب في كل القوى السياسية اليمنية. الحوثي أو ميليشيا الحوثي في الداخل اليمني هي تشعر بأنه أصبحت مستهلكة، أصبحت خسرت كثير من حضورها الشعبي أو حضورها التنفيذي، وأصبحت تدير المشهد في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة والنار، الانتهاك كل الحقوق الإنسانية التي في المناطق التي تديرها ميليشيا الحوثي. هناك مجموعة من المبعوثين الدوليين الذين يديرون الملف اليمني، مبعوث أممي ومبعوث أمريكي ومبعوث أوروبي ومبعوث سويدي، بالإضافة إلى وسطاء من العواصم الإقليمية تحديدا في مسقط وفي الرياض. كل هذا المشهد حاولت فيه الدفع اتجاه تسوية سياسية في اليمن. مع 7 أكتوبر، مع طوفان الأقصى الذي حصل ومع المعركة التي حصلت، حاولت إيران العبث بالصورة الذهنية اللي حاولت أنها ترسمها بأنها حامية حماة الأقصى أو القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر بالاستعانة بأذرعها وميليشياتها في المنطقة. فبالتالي الميليشيا الوحيدة البعيدة عن الساحة المباشرة التي بينها وبين إسرائيل كثير من اتفاقات في إطار قواعد الاشتباك هي ميليشيا الحوثي. فبالتالي هي الأسهل وهي الأرخص للعبث بمنطقة هامة على مستوى الاستراتيجي وعلى مستوى الجيوسياسي. فأمريكا تجاوزت فكر ذلك وحاولت أن تضع لذلك حدا على المستوى العسكري، وهي تدرك أن الآليات التي تستخدمها هي آليات وتكتيكية غير قابلة لأنها تنجح على المدى لا القصير ولا الطويل.
أما إيه بتستخدمها ليه؟ لما هي موقنة بعدم نجاحها، هل هو مجرد استهلاك للوقت؟
نعم، هو استهلاك للوقت ومحاولة لإظهار أنها قادرة على أنها تبسط سيطرتها ونفوذها، لأن هي لديها تجارب سابقة في مواجهة ميليشيات مسلحة في أفغانستان وفي العراق وفي اليمن اليوم، إنها غير قادرة على أنها تستهدف من الجو مجموعة من المواقع على الأرض، وبالتالي تستطيع أنها تحقق أهدافها. اليوم هي تحاول أنها تمد الجزرة بجهود دبلوماسية، تحاول أنها تحيد ميليشيا الحوثي، لكنها لن تستطيع أن تحيدها، لأن ميليشيا الحوثي تتلقى توجيهاتها والضوء الأخضر من طهران بطبيعة الحال، ولكنها تحاول أنها توجد توازن ما بين العمل العسكري والعمل الدبلوماسي. لأنه قبل 3 أيام تحديدا الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تحدث وقال بأنه يبدو أن العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن ستكون طويلة، وبالتالي اليوم هي ترى ميليشيا تحاول أنها تبتز قضية مصيرية وقومية كبيرة على المستوى العربي وتأثيرها العاطفي كبير والإنساني، وتحاول أن تردعها، ولكن لا تحاول أن تخرجها من سياق التسويات السياسية التي تعتقد أنها مستقبلا يمكن أن تتم في اليمن.
خليني أروح للأستاذ أبو بكر. ويعني الأستاذة هند بترى أن هناك احتمال لزيادة التصعيد، ولكن بنشوف على الناحية الأخرى حتى الآن تراجع حدة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، ده بفعل الضربات الأمريكية أم أن هناك كما يرى البعض صفقة ما تجري في الخفاء؟
له علاقة قطعا بشيء من الضربات الأمريكية، ولكن أنا أعتقد له علاقة باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، أعاد خلط حسابات الأذرع التابعة لإيران في المنطقة، لأنه استهداف مباشر واختبار حقيقي لطهران ولأذرع طهران في المنطقة. هل طيب انت ضربتي في القنصلية الإيرانية في قلب دمشق، في قلب الدولة الحليف الأقوى لك في المنطقة، هل ستردي مباشرة على الجهة التي تم استهدافك، أم ستردي عبر أذرعك في المنطقة وميليشياتك في المنطقة؟ النقطة الأهم فيما يتصل بتقاطع المصالح في المنطقة، أمريكا نعم رعت الحوثي وحمت الحوثي، بل والعكس، على العكس، عندما كانت قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي حاولت أنها تحرر مناطق استراتيجية على البحر الأحمر، اليوم تمارس ميليشيا الحوثي منها وتستهدف الملاحة الدولية، سعت بريطانيا وأمريكا لإيقاف تقدم القوات الشرعية اليمنية بغطاء من التحالف العربي، وخلال أيام قليلة هددتهم على مستوى ملفات حقوق الإنسان وعلى مستوى إيقاف تصدير الذخائر والقطع الغيار لهم، وعقدت مؤتمر في ستوكهولم، وعقدت اجتماعات ولقاءات لمجلس الأمن، وقامت بخلط الأوراق الخاصة بكل ما له علاقة بالمشهد اليمني لكي تحمي الحوثي، لأنها تحتاجه كمسمار في نعش المنطقة أو في نعش جنوب الجزيرة العربية، لتهدد به دول إقليمية تعتقد أن الحوثي هو الأداء الرخيص الذي يمكن أن يكون يقلق مضاجع الأمن القومي للبحر الأحمر والدول المشاطئة عليه واليمن والخليج والمنطقة إجمالا يعني. فبالتالي هي احتاجته ففحمته. اليوم الحوثي لم يستهدف الملاحة الدولية فقط بعد 7 نوفمبر، لا، الحوثي يستهدف الملاحة الدولية قبلها، واستهدف سفن مختلفة وابتز سفن مختلفة وحاول أن يحصل منها على رسوم مرور على مستوى القرصنة اللي تمها. الحوثي اليوم يمنع الحكومة الشرعية اليمنية ويستهدف أي سفينة أو ناقلة نفط تدخل الموانئ اليمنية ويحاول
أنه يجعل. بس سيد أبو بكر، هنا يعني إحنا بنتكلم هنا على مستويين، في مستوى القرصنة كما حضرتك تفضلت في مرحلة ما، ودي بيتمارسها بعض الأطراف في دول المنطقة، وبنشوف يعني شفنا عديد من الوقائع في هذا الأمر، لكن احنا الآن بنتكلم على مسألة استراتيجية أكتر، بنتكلم على مسألة أكبر أنها تقوم بدور في المنطقة هي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، هي ترسل مسيرات وصواريخ إلى يعني شمال البحر الأحمر حتى إسرائيل، هي يعني هي تدعي أن لها قوة. سؤال، هذه القوة التي خفتت مؤخرا ده نتيجة ضعف ناتج عن الضربات الأمريكية والدولية، ولا في حسب معلوماتك في صفقة ما بتجري؟
أنا لا أعتقد الحديث عن صفقات الآن أمر يعني يمكن أن يعني قد يكون أن هناك مجموعة من الصفقات، لكن لسه قيد التحضير إلى صح التعبير. وأنا أتصور أنه أصلا
مجموعة من الصفقات،
نعم قيد، ممكن تكون مجموعة من الصفقات قيد التحضير، وتدار أحيانا في بعض العواصم يعني في بعض العواصم العربية يعني في الخليج العربي يعني، وبالتالي يحاول فيها التأثير على ميليشيا الحوثي أو أدرعه أو تحييده بشكل أو بآخر. لكن النقطة المهمة، كل هذا الإطار من إرسال المسيرات والصواريخ الباليستية، لابد أن ندرك أنه مش ميليشيا الحوثي الذي تقوم به، هناك صف من الخبراء الفنيين والعسكريين الإيرانيين موجودين في صنعاء يديرون هذه العملية، يحددون المسارات والتوجهات، يستطيعون أن يخاطبوا الحوثي. يعني صحيح تطورت كثير من قدراته العسكرية خلال الفترة الأخيرة عبر 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 حضورها وعبر التجارب وعبر احتكاكها بالخبرات الإيرانية، لكن الذي يدير المشهد حقيقة، والأمريكان عارفين الكلام هذا، وقوات حارس الازدهار الموجودة في البحر الأحمر عارف الكلام هذا، إنه الخبرات
الأستاذة هند عارفة هذا الكلام، فالعالم كله يعلمه يعني.
هذه حقيقة، فبالتالي هذه يعني أنه أن الحديث عن استهداف الحوثي وتطوير قدراته وأنه يناصر أهلنا في غزة، وأنه هذا كلام كله خارج عن سياقه بشكل أو بآخر، لأنه هو في الأخير ينفذ، اسمح لي أن أقول، بروفا إيرانية لمدى قدرة طهران على السيطرة على مضيق باب المندب وتهديد مصالح الدولية والإقليمية، وبالتالي يمكن أن تكون رقم في لحظة ما في إطار التسويات وفي إطار تقاطع المصالح، الذي يمكن في المستقبل إذا ما تم رسم خارطة طريق،
يعني بنظرية السجادة الإيراني يعني بيجري الآن يعني حياكة هذه السجادة غرزة وراء أخرى حتى نصل إلى يعني اكتمال المشهد.
أول غرزة وضعت في هذه السجادة عام 79،
نعم،
بطلوع الثورة الإيرانية، وثم 82 بوجود حزب الله، ثم في 2003 مع وجود
مع سقوط
العراق واليوم الحوثيين، وكل هذا المشهد يعني مشهد يعني
نعم. كما لو كان حضرتك عايز تقول لي، أرجو أن حضرتك تصححني يعني إذا كنت مخطئ، إن المسألة ليست في الحوثي ولا في غيره، المسألة إن كبار اللاعبين عليهم أن يجلسوا مع بعضهم البعض ويقرروا يعني ماذا يحدث على أي الأحوال. نروح للأستاذ أبو بكر ونقول لك، الاتحاد الأوروبي قال لك إنه هيشارك في التصدي لهجمات الحوثيين، ولكن بدون ضربات على الأرض. أنا عايز أفهم يعني إيه سيتصدى بدون ضربات على الأرض، إيه هو الخلاف؟
طب اسمح لي دقيقة قبل بس أعلق على كلام الأستاذ هند،
هترجع تاني للموضوع بتاع
لا بس شيء نصف أقل من دقيقة.
أصلا مش بقول هنقعد نتكلم في أساطير وأساطير توراتية
لا بس مشكلة، والله مشكلة عندما يكون المشروع الذي يراد فيه للمنطقة هو مشروع الفوضى. في النهاية مشروع الفوضى الذي تتجه نحوه إسرائيل أو تريده إسرائيل وإيران للمنطقة، هو المشروع الذي يحقق أهدافها، يحقق استراتيجيتها بعيدا عن فكرة المخلص، أو وهي يعني أبعاد عقائدية حقيقية هم يشتغلوا عليها، هم خلطوا الدين يعني العقيدة بالعمل السياسي حتى يخلقوا الفوضى في المنطقة. فبالتالي وجود فوضى في دول المنطقة الكبيرة الراسخة القوية الثابتة التي استطاعت خلال 10 سنوات الماضية أن تثبت قوتها وأمنها القومي في المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودية بطبيعة الحال، هذا هو المسعى الحقيقي لتحقيق أهداف مثل هذه الدول. أعود لسؤال حضرتك فيما يتصل ب
باختصار لو سمحت عشان الوقت.
حاضر. فيما يتصل بالحضور الأوروبي في المنطقة، الحضور الأوروبي في المنطقة هم تكلموا كثير في كثير من التقارير وفي كثير من التصريحات الحقيقية أنهم هم يريدوا أن تكون جهودهم في مضيق باب المندب والبحر الأحمر أن تكون جهود دفاعية تستطيع أن تؤمن فيه التجارة الأوروبية الخاصة بسفنها وخاصة بعبراتها في المنطقة، وبالتالي تكون ستاند باي إذا صح التعبير، مستعدة لأي نداءات استغاثة، لأي نداءات خاصة بسفنها، بناقلات النفط الخاصة بها، بالمناطق، بما يؤثر على تجارتها المباشرة، لأن أوروبا اليوم تأثرت تأثير كبير من الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هي لا تريد أن يعني يزداد التأثير القوي على اقتصادها وعلى التضخم الكبير الذي بات عليها، بات يسيطر على كثير من اقتصاداتها القوية، ألمانيا وفرنسا، فما بالك بالاقتصادات الأخرى مثل البرتغال أو اليونان أو أسبانيا. فبالتالي هي تواجدها تريد أن تكون قادرة على حماية تجارتها،
يعني هو وجود للدعم أكتر منه للاشتراك بشكل مباشر. خليني وفي دقيقة واحدة، كيف تلخص الموضوع كله أستاذ أبو بكر؟
الموضوع كله يا سيدي باختصار شديد جدا، إيران، إسرائيل بطبيعة الحال اليوم تحاول أن تعيد غرب، تحاول أن تعيد بناء الشكل السياسي والجيوسياسي للمنطقة بشكل أو بآخر، وما حدث في بغزة من إبادة جماعية هي رسالة لكل الأطراف التي تعتقد في لحظة ما أنها يمكن أن تكون ند أو تحاول أنها تهدد المشروع الإسرائيلي في المنطقة. في الوقت الآخر هي إسرائيل طبعا توصل رسائل إلى طهران وتوصل رسائل إلى أذرعها في المنطقة وتوصل رسائل ضمنية للأطراف في المنطقة العربية والدولية بطبيعة الحال، إنها اليوم تضرب عرض الحائط أي رسائل استغاثة حقوقية أو إنسانية بما يحدث في غزة. أطراف أخرى دولية بطبيعة الحال تستفيد من هذا، أمريكا، أوروبا، روسيا، الصين تستفيد من ذلك وتحاول توظيفه قدر الإمكان في خدمة مصالحها وخدمة أجندتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.
بشكرك.
أطراف أخرى مثل
بشكر جزيلا، وبشكر أستاذ أبو بكر باديب، شكرا جزيلا، بشكركم جميعا، نرجو أن نكون قد وفقنا في محاولة الإجابة على الأسئلة التي طرحناها. تابعوا.